قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاة والسلام على حامل وحيه محمد المصطفى وآله الهدى الأبرار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذه الحلقة من البرنامج نحط الرحالة عند قصة نبي الله موسى عليه السلام، ونكمل الحديث عن قصة عبادة العجل وقضية السامري التي ذكرت في سورة طه من الآية 92 حتى 98.
فتابعونا أيها الكرام ضمن الفقرات التالية.
بداية ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية المذكورة،
ثم نتعرف على معاني المفردات والعبارات التي وردت في هذه الآيات.
نستمع إلى الحوار القرآني الذي يتناول مناقشة بعض الأسئلة التي تدور حول عصمة موسى عليه السلام.
لنستمع بعد ذلك إلى سرد الجزء الثاني من حكاية قوم بني إسرائيل وعبادة العجل.
في فقرة من هدي الأئمة عليهم السلام نقدم لكم رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لها ارتباط بهذه الحكاية.
ومسك الختام مع شيء من الدروس والعبر المستقاة من هذه الحكاية القرآنية.
فأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات هذا اللقاء.
تعقيبا على البحث الذي تناولناه في الحلقة الماضية حول تقريع موسى عليه السلام وملامته لبني إسرائيل الشديدة على عبادتهم العجل، تعكس هذه الآيات التي نبحثها اليوم محاورة موسى عليه السلام مع أخيه هارون عليه السلام ثم مع السامري.
فلننصت إلى تلاوة الآيات لنعود بعدها لمتابعة المحطات التالية من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العلي العظيم.
كنتم أيها الأفاضل مع تلاوة الآية 92 حتى 98 من سورة طه ضمن برنامج القصص الحق، فابقوا معنا والفقرة التالية وهي للتعرف على معاني المفردات القرآنية.
مفردات
يخاطب موسى أولا أخاه هارون، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ أي وكأن موسى يذكر أخاه قائلا أفلم أقل لك أن أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فلماذا لم تهب لمحاربة عبادة العجل هذه؟
بناء على هذا فإن المراد من جملة ألا تتبعن هو لماذا لم تتبع طريقة عملي في شدة مواجهتي عبادة الأصنام. فلما رأى هارون غضب أخيه الشديد قال له من أجل تهدئته وليقلل من فورته وكذلك ليبين عذره وحجته في هذه الحادثة ضمنا، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
كان هارون في الحقيقة يشير إلى كلام موسى عليه السلام الذي وجهه إليه عند توجهه إلى الميقات، وكان محتواه الدعوة إلى الإصلاح، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
فهو يريد أن يقول إني إذا كنت قد أقدمت على الاشتباك معهم كان ذلك خلاف أمرك وكان من حقك أن تؤاخذني، وبهذا أثبت هارون براءته، وخاصة مع ملاحظة العبارة الأخرى التي وردت في الآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وبعد الانتهاء من محادثة أخيه هارون وتبرئة ساحته بدأ بمحاكمة السامرية لماذا فعلت ما فعلت وما هدفك من ذلك؟ وبالتعبير القرآني قال فما خطبك يا سامري؟ فأجابه قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
للمفسرين آراء عدة في تفسير الآية، منها أن مراد السامري هو أن يقول إنني آمنت بداية الأمر بقسم من آثار الرسول أي نبي الله موسى عليه السلام، ثم شككت فيها فألقيتها بعيدا وملت إلى عبادة الأصنام وكان هذا عندي أجمل وأحلى.
أجل مستمعين الأفاضل، إن كلمة الرسول تعني موسى عليه السلام، والأثر يعني بعض تعليمات موسى عليه السلام، أما مفردة ونبذتها بمعنى ترك تعليمات موسى عليه السلام، وأخيرا فإن بصرت بما لم يبصروا تشير هذه العبارة إلى ما كان لديه من معلومات خاصة عن دين موسى عليه السلام.
من الواضح أن جواب السامري عن سؤال موسى عليه السلام لم يكن مقبولا بأي وجه، ولذلك فإن موسى عليه السلام أصدر قرار الحكم في هذه المحكمة وحكم بثلاثة أحكام عليه وعلى عجله. فأولا قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي يجب عليك الابتعاد عن الناس وعدم الاتصال بهم إلى آخر العمر، فكلما أراد شخص الاقتراب منك فعليك أن تقول له لا تتصل بي ولا تقربني. وبهذا الحكم الحازم طرد السامري من المجتمع وجعله في عزلة تامة منزويا بعيدا عنهم.
والعقاب الثاني أن موسى عليه السلام قد أسمعه وأعلمه بجزائه في القيامة فقال: وإن لك موعدا لن تخلفه. والثالث: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وشخص موسى عليه السلام في آخر جملة ومع التأكيد الشديد على مسألة التوحيد وحاكمية نهج الله تعالى فقال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. فليس هو كالأوثان المصنوعة التي لا تسمع كلاما ولا تجيب سائلا ولا تحل مشكلة ولا تدفع ضرا.
في الواقع إن جملة وسع كل شيء علما جاءت في مقابل وصف العجل وجهله وعجزه الذي ذكر قبل عدة آيات.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله.
حياكم الله مستمعين الكرام، وأنتم برفقة برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقف عند الآية 92 حتى 98 من سورة طه.
ننتقل الآن إلى الحوار القرآني الذي أجري بشأن الآيات محل البحث.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة من برنامج قصص الحق، ونستضيف خبير البرنامج سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
سماحة السيد، لا شك أن كلا من موسى وهارون نبي، فكيف يوجه موسى عليه السلام عتابا ولهجة شديدة إلى أخيه في الآية قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وكيف نفسر دفاع هارون عن نفسه عندما قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الاختلاف لا يمنع من العصمة، يعني لأن موسى عليه السلام يعني له سليقة معينة وهارون له سليقة كما يقول العلامة الطبطبائي، واختلاف السلائق لا ينافي العصمة. يعني يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ لا تتبعني يعني لا تتبع أسلوبي. لماذا لم تتبع أسلوبي، أسلوب القوة وأسلوب يعني أسلوب الصرامة والحسم؟ ليس معك ألا تتبعني يعني لماذا لم تجي مع ورائي إلى الميقات؟ لا طبعا، وإنما لأنه موسى جعل هارون خليفة له، اخلفني في قومي وأصلح، ولهذا موسى عليه السلام حينما علم بأنهم ضلوا واتبعوا العجل فقال لهارون: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ يعني لماذا لم تتبع أسلوبي؟ لماذا لم تأخذ موقفا صارما موقفا حاسما؟ فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني هنا يقول كأن هارون عليه السلام يقول: أنا أختلف عنك، أنا لو كنت أتبع أسلوب القوة وأسلوب الحسم لتفرق القوم أكثر ولأصبح الحزب مئات الأحزاب وتشتت الناس. ولهذا يعني رأيت من المناسب ومن الحكمة أن لا أستعمل أسلوب القوة وأسلوب العنف من أجل إصلاح، حتى حينما تأتي تجد الساحة يعني بسيطة، هناك من يعبدون العجل وهناك من رفضوا عبادة العجل. ولهذا فعلا يعني حسنا فعل هارون حينما لم يستعمل أسلوب القوة، حينما عرف موسى عليه السلام أن أسلوب هارون كان هو الأسلوب الأنسب بالنسبة للقوم، ولهذا يعني ما كانت هناك مشكلة. فقط موسى عليه السلام كان سريع الغضب في ذات الله، فغضب من هذا الأمر، لكن سرعان ما عرف الحقيقة ورأى بأن ما فعله هارون هو الأنسب وهو الأكثر حكمة.
طيب أستاذ عبد السلام، هناك من يقول إن العجل لم يكن ذهبيا بل تبدل إلى موجود حي بسبب تراب قدم جبرائيل، استنادا إلى رأي بعض المفسرين في أن يكون المعني بالرسول هو جبرائيل، كيف تردون؟
لا طبعا يعني هذا ما أعتقد ظاهر القرآن على عكس ذلك، يعني عجلا جسدا له خوار. الجسد هو حينما تذهب النفس، يعني من يفترق الجسد النفس عن الجسد تفترق، يسمى جسد. الجسد عجلا جسدا له خوار، كلمة جسد لا تعني الجسم، فرق بين الجسم والجسد. الجسم هو الروح زائد البدن يسمى الجسم، أما الجسد فيطلق على الميت يعني جسد الميت، أما الحي فيسمى جسم الجسم. ولهذا عجلا جسدا له خوار، هذا يعني ظاهره أن العجل لم يتحول إلى عجل حقيقي، وإنما هناك عجل من ذهب وله خوار، سوى طريقة معينة بحيث يطلع صوت هذا العجل، ليس خوار بمعنى يعني الخوار الحقيقي، وإنما هو ترك كأنه ثقب من الأعلى ومن الأسفل، بحيث حينما يمر الهواء فتحة الهواء يكون هناك صوت. أراد يعني السامري أن يضل القوم أكثر فأكثر، أولا صنع لهم عجل من ذهب، واليهود طبعا يحبون الذهب، اثنين جعل له صوت بحيث يبدو كأنه حقيقي، ولهذا لننسفنه في اليم نسفة. النسف دائما يطلق، ليس لا يطلق على الجسد الحقيقي، وإنما هو يعني مجرد جسد وليس جسم، وظاهر القرآن أعتقد على يعني هذا المعنى. أما بعض الروايات التي تقول بأنه أصبح عجلا حقيقيا، طبعا هذا يخالف ظاهر القرآن الكريم. نعم
نعم. السؤال الآخر، هل يجوز إلقاء كل هذا الذهب في البحر؟ ألا يعد إسرافا؟
طبعا هذا المسألة يعني أراد موسى عليه السلام أن يعلم هؤلاء درسا كبيرا، لأنهم يعني ارتكبوا معصية كبيرة، والسامري ارتكب هذه المعصية بحيث صنع لهم عجلا جسدا له خوار. موسى أراد أن يحطم هذه النظرة، ولهذا لننسفنه في اليم نسفا. هذا النسف يعني لا يدل على الإسراف، ربما مثل بعدين جمعوا الذهب، يعني هم نسفوه في اليم و ربما لم يجمعوه، يعني حتى لو كان ذهب هذا، ولكن هناك ماذا؟ هناك درس كبير عقائدي لهؤلاء. يعني هو موسى عليه السلام عاقب السامري: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وعاقب كذلك الذين عبدوا العجل أن يقتل بعضهم بعضا، هذه طبعا عقوبة جدا قاسية، يعني لأن الذنب كبير والعقوبة تتناسب مع الذنب، كلما كان الذنب كبيرا كانت العقوبة كبيرة. يعني معصية الشرك، الشرك من أكبر المعاصي ومن أعظم المعاصي ومن أعظم الظلم، فموسى عليه السلام أراد اتخذ هذه الأساليب أن يقتل بعضهم بعضا وأن يلسف العجل في البحر، كل ذلك حتى لو كان في خسائر مادية أو خسائر في الأرواح، ولكنه درس كبير لبني إسرائيل، وبالتالي درس كبير لنا جميعا من أن نتجنب ظاهرة السامري.
نعم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
شكرا.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق،
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
القصص الحق، برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 6:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 9:15 صباحا بتوقيت طهران.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إذ نتناول الآيات 92 حتى 98 من سورة طه المباركة. تابعوا معنا والفقرة التالية وهي القصة.
بعد أن عاد موسى عليه السلام غضبان أسفا إلى قومه، سمع صياح القوم وهم يطوفون حول العجل. توقف القوم حين ظهر موسى وساد صمت. صرخ موسى يقول:
بئس ما خلفتموني من بعدي.
ثم اتجه عليه السلام نحو أخيه هارون وألقى ألواح التوراة من يده على الأرض. مد موسى يديه وأمسك هارون من شعر رأسه وشعر لحيته وشده نحوه وهو يرتعش. قال موسى:
يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟
زاد الصمت عمقا بعد جملة موسى الغاضبة، وتحدث هارون إلى موسى
قال: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. رجا منه أن يترك رأسه ولحيته بحق انتمائهما لأم واحدة. أفهمه أن الأمر ليس فيه عصيان له، وليس فيه رضا بموقف عبدة العجل، إنما خشي أن يتركهم ويمضي، فيسأله موسى كيف لم يبق فيهم وقد تركه موسى مسؤولا عنهم، وخشي لو قاومهم بعنف أن يثير بينهم قتالا، فيسأله موسى كيف فرق بينهم ولم ينتظر عودته. أفهم هارون أخاه موسى برفق الولين أن القوم استضعفوه وكادوا يقتلونه حين قاومهم. رجا هارون من موسى أن يترك رأسه ولحيته حتى لا يشمت به الأعداء. ترك موسى رأس أخيه ولحيته واستغفر الله له ولأخيه، ثم التفت لقومه وتساءل بصوت لم يزل يضطرب غضبا: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ عاد موسى يقول غاضبا أشد الغضب: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. لم تكت الجبال تبتلع أصداء الصوت الغاضب حتى نكس القوم رؤوسهم وأدركوا خطأهم. كان افتراؤهم واضحا على الحق الذي جاء به موسى. التفت موسى إلى السامري بعد حديثه مع هارون. تحدث موسى إلى السامري وغضبه لم يهدأ بعد. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال السامري:
بصرت بما لم يبصروا به، رأيت نبي الله وهو يركب فرسه فلا تضع قدمها على شيء إلا دبت فيه الحياة، فقبضت قبضة من أثر الرسول. لقد أخذت حفنة من التراب الذي سار عليها الرسول وألقيتها على الذهب فنبتها، وكذلك سولت لي نفسي. هذا ما ساقتني نفسي إليه.
لم يناقش موسى عليه السلام السامري في ادعائه، إنما قذف في وجهه حكم الحق. قال موسى عليه السلام: قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وانظر إلى إلهك الذي ضللت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فقد عاش السامري منبوذا محترقا لا يلمس شيئا ولا يمس أحدا ولا يقترب منه مخلوق. هذه هي عقوبته في الدنيا، ويوم القيامة له عقوبة ثانية. إذ قال موسى له: وإن لك موعدا لن تخلفه. نهض موسى بعد فراغه من السامري إلى العجل الذهبي وألقاه في النار. لم يكتف بصهره أمام عيون القوم المبهوتين، وإنما نسفه في البحر نسفا. تحول الإله المعبود أمام عيون المفتونين به إلى رماد يتطاير في البحر. ارتفع صوت موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. هذا هو إلهكم، وليس ذلك الصنم الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.
مستمعينا الكرام، نتابع تقديم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تناولنا فيها قصة نبي الله موسى عليه السلام في سورة طه من الآية 92 حتى 98. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أيها الأخوة والأخوات، ورد في كتاب الاحتجاج أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام لما فتح البصرة أحاط الناس به، وكان من بينهم الحسن البصري، وقد جلبوا معهم ألواحا يكتبون فيها ما يقوله أمير المؤمنين علي عليه السلام. فقال له أمير المؤمنين بأعلى صوته: ما تصنع؟ قال: أكتب آثاركم لنحدث بها بعدكم. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إن لكل قوم سامرية، وهذا سامري هذه الأمة، إلا أنه لا يقول لا مساس، ولكنه يقول لا قتال.
دروس وعبر.
إن موسى عليه السلام كان متيقنا من براءة أخيه، إلا أنه أراد أن يثبت أمرين من خلال محاكمة هارون.
الأول، أراد أن يفهم بني إسرائيل أنهم قد ارتكبوا ذنبا عظيما جدا. وأي ذنب؟ الذنب الذي ساق هارون عليه السلام الذي كان نبيا عظيما إلى المحكمة وبتلك الشدة من المعاملة، أي إن المسألة لم تكن بتلك البساطة التي كان يتصورها بنو إسرائيل، فإن الانحراف عن التوحيد والرجوع إلى الشرك، وذلك بعد كل هذه التعليمات وبعد رؤية كل تلك المعجزات وآثار عظمة الحق، أمر لا يمكن تصديقه ويجب الوقوف أمامه بكل حزم وشدة.
الثاني هو أن تثبت للجميع براءة هارون من خلال التوضيحات التي يبديها، حتى لا يتهموه فيما بعد بالتهاون في أداء رسالته، وبعبارة أوضح فإن موسى عليه السلام لو أبقى الذهب الذي استعمل في صناعة العجل أو قسمه بين الناس بالسوية، فربما نظر إليه الجاهلون يوما ما نظرة التقديس، وتحيا فيهم من جديد فكرة عبادة العجل. فيجب أن تتلف هذه المادة الغالية الثمن فداء لحفظ عقيدة الناس، وليس هناك أسلوب آخر لذلك. وبهذا فإن موسى بطريقته الحازمة وتعامله الجازم الذي اتخذه مع السامري وعجله، استطاع أن يقطع مادة عبادة العجل وأن يمحو آثارها من العقول.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.